تطهرت وتزينت رباه ثبتنا على الإيمان رباه ثبتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل ترحيب وأحسن في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج، وهو برنامج التوحيد. أولا يطيب لي أيضا في هذا اللقاء أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، فأهلا وسهلا الشيخ يوسف.
أهلا بك وبارك الله فيك.
حياك الله الشيخ يوسف.
الله يكرمك.
يطيب لنا أيها الأحبة أن نذكر في بداية هذه الحلقة بعنوان حلقتنا، وهو عن الشرك الأكبر. فضيلة الشيخ يوسف، حينما نتكلم عن الشرك الأكبر، ما المقصود بالشرك الأكبر؟ ما هو مفهوم الشرك الأكبر؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك، فهذا هو الشرك. والشرك له مفهوم عام ومفهوم خاص. أما المفهوم الخاص هو أن يتخذ مع الله إلها، يعني مثل شرك كفار قريش حينما جعلوا هناك الوسائط بينهم بين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وضعوا أصناما عبدوها وعبدوا الله معها. فهؤلاء قد وقعوا في الشرك بالمعنى الخاص. والشرك يطلق أيضا عن العام على كل ما هو كفر بالله جل وعلا. والكفر إما أن يكون كفرا أصليا، يعني الإنسان نشأ على الكفر من اليهود، كما نشأ ديانة اليهودية أو النصرانية أو الديانات الأخرى من البوذية والهندوسية والسيخية والديانات الوثنية، ويعني وسائر الديانات الوثنية، ومن نشأ على الإلحاد غير دين. كل هؤلاء داخلين في دائرة الشرك بالمعنى العام. نعم. لأن البعض يظن أن الإشراك هو من يعبد الله ويعبد غيره. لا، الشرك يشمل هذا كله. كل من لا يدين بدين الإسلام فهو مشرك، كل من كان في الإسلام ثم وقع في ناقض من نواقض الإسلام فوقع في الردة فهو مشرك. لأن الشرك هو بمعنى الكفر، لكن إذا اجتمع مع كلمة الكفر كذا يراد بالمعنى الخاص، وهو أن يجعل التنديد، أن يجعل لله ندا. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم، إن بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، إن بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فجعل الشرك ترك الصلاة كفر شرك، يعني مش علاقة ترك الصلاة بالشرك، لكن الشرك يطلق به، يطلق على الكفر بالمعنى العام كل هنا. وهذا هنا. فأيضا من كان في مسلما ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وتوافرت فيه شروط الكفر وانتفى، وقع في الردة والخروج من ملة الإسلام، فالمرتد أيضا داخل في دائرة الشرك. نعم.
إذن يكون عندنا هنا شروط من كل كافر فهو مشرك في الأرض.
نعم.
وكل مشرك أيضا هو كافر، بينهما عموم وخصوص.
نعم.
طيب شيخ يوسف، قضية الآن حينما نتكلم عن الشرك الأكبر، وبما أننا فهمنا أو توضح لنا مفهوم الشرك الأكبر، ما هي أبرز الآن المظاهر وصور الشرك الأكبر عند المسلمين اليوم الملحوظة؟
مع الأسف أن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته بدأ يرجع إلى العالم الإسلامي. طبعا حين ذكرنا ربما ما ذكرناه في الحلقة الماضية في حلقة مضت عن من لا يدين بدين الإسلام، هؤلاء كلهم كفار. نعم، وهذا واضح. لكن الشرك الذي رجع إلى الأمة الآن وبدأ ينتشر فيها هو ما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. وفي رواية أخرى: ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. في رواية ثابتة: ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا. ومع الأسف الشديد أن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير بدأ الآن يعود في الأمة، وبدأ ينتشر، وبدأت تنتشر يعني ما يسمى قبور، هذه المزارات والأضرحة التي توضع في بلاد المسلمين، إما في باحة المسجد أو داخل المسجد أو بجوار المسجد، أو يبنى مسجد على قبر أو يوضع قبر في مسجد أو بجوار مسجد، ثم يكون مزار، ثم يبنى عليه قبة ويكون له بناء، ثم يكون له نظام في الدخول وفي الخروج، ثم يطاف حوله، ثم يدعى من دون الله، كما يذهب الآن في أنواع من القبور مع الأسف في عدد من الدول العربية وعدد من الدول يعني التي تعتبر إسلامية. ومع الأسف في هذه القبور ما هو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، الآن يعني بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى إن أحدهم يحدثني إنه وجد في أحد في أحد الدول العربية مزار مكتوب عليه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لافتة
اعتراف،
يعني كأنه ما بدأ يكررون كلام كفار قريش. انظر كيف بلغهم بهم الجهل إلى هذه المرحلة الخطيرة من دعاء غير الله جل وعلا. ولذلك الآن بعضهم يذهب ويقول المدد المدد يا حسين، ويدعوه من دون الله ويستغيث به، فمن دعا وقع في الشرك، هذا شرك. فالآن بعضهم يقول يا محمد أو يا حسين أو يا علي أو يا فاطمة أو يا سيد بدوي أو يا فلان أو يا يعني من دعا غير الله فقد أشرك. لو دعا محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد ابن عبد الله اشفي مريضي أو كذا، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ذنب شرك، ظلم عظيم، ظلم الإنسان لنفسه.
طيب شيخ يوسف وإن قاطعتك معذرة، قضية انتشار القبوريات هذا أيضا واضح، لكني أيضا شد انتباهي حينما قضية انتشاره قضية ما نشاهده الآن من الجذاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين وقنوات السحر أيضا التي انتشرت وتبعها كثير من الناس، هل هذا هو نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي يقع فيه أبناء المسلمين اليوم، أم أنه أمر دون ذلك؟
فيه تفصيل، هو يذكر على وجه الإجمال بالنسبة للسحر، على وجه الإجمال ذكر الإمام محمد الوهاب في كتاب نواقض الإسلام العشرة ذكر السحر ناقضا من نواقض الإسلام، لكن فيه تفصيل أيضا. فمن تعاطى السحر الذي يتعاطاه الذي يسحر يقوم بالسحر، هذا هو الذي لا يمكن أن يقوم بالسحر إلا وقد كفر بالله جل وعلا، هو الذي لا يمكن أن يقوم بالسحر إلا يعني يكفر بالله جل وعلا، الذي لا يمكن لا الجن لا يمكنونه من أن يستعين بهم، وإلا وأن يقدم بإيديهم القرابين والشرك بالله جل وعلا. وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، في السحر في سورة البقرة. لكن الذي يأتي هؤلاء هو على خطر عظيم. نعم.
وهل يسمى قضية الآن الاتصال عليهم مثلا، هل هو إتيان؟
لا شك أنه نوع من أنواع زيارتهم والإتيان إليهم، وهذا خطير، والواجب على هؤلاء هجرهم، ولا يجوز الذهاب إليهم إلا لمنكر، إنسان يحتسب عليهم، والله جهاز هيئة أمر الله في المنكر أو غيره من الأجهزة الرسمية أو ناس يذهبون للاحتساب والإنكار، هذا لا بأس به، بل هذا مشروع، بل مأمور به، بل هذا من الواجبات الشرعية. فمن يتصل لينكر وعلى أجر، أما من يتصل ليسأل فهذا واقع في هذه الجريمة والعياذ بالله، ويخشى على دينه. فالحذر الحذر والانتباه الانتباه، لكن الغفلة، وحنا صعقنا حقيقة ونظن أن الناس على دين وعلى انتباه وعلى وعي وبلد التوحيد، فوجدنا أن من أكثر أن الاتصالات تنهال على قنوات السحر والشعوذة من بلاد التوحيد مع الأسف.
طيب هذا يقودني شيخ يوسف قضية، حينما تكلمت الآن تطرقت إلى قضية هذا بلد التوحيد، كثير من الناس اليوم في بعض البلدان يعتقد اعتقادا جاهلا وفطر على هذا التوحيد وأن التوحيد سليم، وحينما نتكلم عن مثل هذه المواضيع يصرف الخطاب عنه ويتوقع أن المقصود به أناس آخرين وأنه سلم من هذا، مع أن خير الناس جميعا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشرك. نعم. استغفره إذا كان لا يعلم من ذلك.
نعم.
وكذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام.
أحسن.
هل من توجيه في هذا الصلاة؟
أحسنت، ما في شك، أنا لم أقول يعني لكن انتشر أعلم فيها التوحيد، وإلا ليس تخصيصا لها من دون سائر البلدان، وليس تعظيما لها يعني عن غيرها أو تخصيصها، لكن لما كان الناس على حال من الغفلة وكان الشرك منتشرا فيها، فجاءت دعوة الإمام الوهاب ودعوة الناس إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، يعني فكان هناك عناية بهذا الجانب، وتربى كثير من أبنائها على هذا التوحيد والعقيدة، أصبح يعني يشار إلى مثل هذا. وإلا وأصبح حتى الناس يعني يحدثني والدي بأن الإمام المسجد يعني يحدثهم بالأصول الثلاثة وعقيدة التوحيد في الصلوات، ويعلم الناس الهوام، ولذلك نشأوا على شيء من هذا. وإلا فالبلد مع الأسف عنده في خلل وانحرافات عقدية كثيرة، يعني كثير من هذه من أبناء نجد أيضا، نجد مع الأسف الشديد يعني من أبنائهم من أصبح علمانيا وليبراليا وقوميا، وهذا يعني أمر مشاهد وتارك للصلاة، والحراف وارد، فلا نأمن ولا يأمن الإنسان ولا يغتر بمثل هذا، والجميع بحاجة إلى أن يعتني بدعوة التوحيد. وحتى لكن بعض الناس عندها يعني غفلة ويقول هل الناس بحاجة إلى هذا؟ نعم، الحاجة إلى التوحيد هذه لا تنتهي أبدا، لا في هذه البلاد ولا في غيرها. بعض الناس يقول دعوة التوحيد في غيرها، لا، حتى لينشأ الناس كلهم على تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم إن هناك تفاصيل وأنواع وإشكالات قد لا يعلمونها، مثل ما أشرت أنت إلى ما قبل، يعني مثلا من أنواع الشرك شرك الطاعة.
نعم،
والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، أمر أن لا يعبدوا إلا إياه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بأنه يمكن أن 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 يحكم بجواز تحكيم غير شريعة الله، أو من بدل شريعة الله جل وعلا وأتى بحكم الطاغوت، فهذا كله داخل في دائرة الكفر ولا يجوز بحال. ولكن الناس يغفلون عن مثل هذا. وأنا أقول من أسباب عندنا في المجتمع هنا مثل سبب الجهل وأهمية التوعية موضوع الإنسانية. أنا بدأت نسمع الآن بعض البسطة من الناس يريدون استبدال كلمة الإسلام بلفظ آخر وهو الإنسانية. والإنسانية لو يعلمون خطورة هذا، الإنسانية مذهب فكري إلحادي يدرس في قسم العقيدة كمذهب فكري إلحادي موجود له أصوله له. وهم لا، فهؤلاء البسطاء يتأثرون بكلام المنافقين الذين لا يريدون أن يرتبطون بالإسلام، فإذا رأوا أي عمل طيب قالوا هذا عمل إنساني، وهذا هو الإله الذي يريدون يرجون منه الثواب المشروع الإنساني والعمل الإنساني وليس الإسلامي. وهذا خلل عقدي خطير، فهم لا يريدون رابطة الإسلام وإنما روابط أخرى وبمعاني أخرى ينضمون تحتها. فتنبيه في محله.
نستأذنك الآن في قضية أخذ فاصل إعلاني، ثم نعود كثير إلى الانحلال والانحراف حول هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نتواصل معكم.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان. نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان. شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد الفاصل. شيخ يوسف، كنا نتكلم قبل الفاصل عن قضايا الخلل والانحراف في قضايا التوحيد، يقودني هذا إلى التكلم عن قضية الأسباب والتوكل على الله، وكثير أيضا من الانحراف والخلل الذي يحصل في هذين الأمرين، قضية من يعتمد على الأسباب أو من جملة وتفصيلا، فكيف يكون التوازن بين هذا وهذا لتحقيق التوحيد كما أراد؟
نعم، أحسنت. أنا فهمت سؤالك شيئين.
نعم،
في آخر أو في المحت إليه. جزاك الله خير لعلي يجيب على الأمرين.
لا بس.
أما يعني الذي قصدته وهو أن التوكل يجب أن يكون على الله سبحانه وتعالى وصدق الاعتماد على الله، وأنه ما يتكئ ما يتوكل على السبب، وإنما السبب يجب شرعا بذره، وبذر السبب هو من تمام التوكل، وترك السبب هو من التواطؤ عنه. فبذر الأسباب مشروع، تريد مالا اعمل وبيع واشتر، تدخل في حرب النبي صلى الله عليه وسلم المغفر وورى بغيرها إلى آخر، كذلك يريد الرية يتزوج حتى ينجب إلى آخر، فلا بد من بذر الأسباب، بذر السبب مع التوكل على الله وصدق الاعتماد على الله جل وعلا وليس على الأسباب. وهذا جانب مهم جدا، وذلك كما جاء في الحديث صحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قصى وتروح بطانة في رواح يعني المساء. فكذلك الناس الآن، الناس إذا كان عندهم معاملة ولا عنده قضية ولا تسجيل في جامعة ولا تعيين في وظيفة، تجده يتكئ ويبذل ويتحرك ويأتي على السبب نفسه والشفاعة والواسطة، وقد لا يوفق. لا، أنت ابذل السبب نعم، وتحرك واكتب خطاب وما في مانع تحرك شفاعة، لكن التوكل على الله، ولذلك إلجأ إلى الله أكثر من الدعاء، وأنا في صدق الاعتماد على الله جل وعلا. الجانب الثاني اللي أنا انتبهت إليه وتبين لي أنك لا تقصده، لكن أنا رأيت أنها أيضا مهم، وهي أسباب الشرك التي هي ذرائع الشرك التي نهى عنها الشرع. فالشرع نهى عن الشرك ونهى عن ذرائع التي تفضي إليه، وهذا باب واسع، وقد تكون من ذرائع الشرك أصغر، وقد تكون من ذرائع ما هي محرمات لكن حرمها الشرع حتى لا تكون ذريعة. منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور والصلاة على القبور والصلاة في المقابر والصلاة إلى القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها. يعني سبحان الله، وش المشكلة؟
أنها تكون ذرائع
ذريعة في المستقبل، مسألة القبور والموتى ومدري هذه عرف معظم لهذا الميت، جاء بقطع الموضوع من جذوره كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ما فيه سوى القبور. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره يعني مرتفع عن شبر، فنقول هذا هو الحد الأعلى، ما عداه إما أو شبر. لا مانع أن يكون هناك علامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حجرا ووضع عند قبر أحد الصحابة فوجد نصاب أو علامة حجر أو كذا، لا بأس. ثبت النهي عن الكتابة عن القبور. طيب شنو نكتب فلان؟ حتى بعضهم يكتب المرحوم فلان اسم الميت، ما يجوز. لا تكتب ولا تبني ولا تجصص ولا منع بات حتى لا تعظم من دون الله جل وعلا، وهذه سدا لذريعة الشرك في الإسلام.
وما يبين الشيخ يوسف معذرة المقاطعة قضية خطورة مثل هذه الذرائع، أن أول شرك وقع في بني آدم هو بهذه الطريقة حينما عظم قوم نوح أولئك الصالحين،
أحسنت،
كان سببا في مثل هذا.
صوروا لهم تلك الصور حتى يذكرونهم ويتذكرون عبادتهم، وثم جاءت الأجيال بعد ذلك فعبدوها من دون الله. نعم، ثم لأن الأمور تزيد وأنت ما تدري ايش يحدث. فنقول الآن من أنواع الذريعة أو من الصور الموجودة الآن عندنا، أن في أغلب العالم الإسلامي تجد المقابر معظمة، إما بني عليها أو كتب عليها أو حتى أحيانا بنيان أو جصصت أو بلاط أو رخام، أو كل هذا من التعظيم الذي نهى عنه الشرع. أما وضع مزارة فهذا أعظم وأعظم، أن يوضع مزارا، يوضع له مبنى، أن يوضع له قبة، أن يوضع له جدران، أن يوضع له مدخل، كل هذا منهي عنه في الشريعة. القبور واحدة وقبور الناس كلهم سواء، ما لا يفرق بينها، الأنبياء صحابة من عوام المسلمين كلها قبور، كلها ما ترتفع، كلها تسوى بها الأرض، ولا تجصص ولا يبنى عليها ولا تعظم ولا يبنى عليها مساجد ولا شيء من ذلك أبدا. مع نسف الشديد يعني البعض الآن يقول أنتم إن أليس الصحابة وضعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ نقول لا، ما وضع الصحابة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرته حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرته عليه الصلاة والسلام، فدفن حيث مات، ثم دفن بجواره أيضا أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى. وكان كانت الحجرة خارج في حجرة عائشة خارج المسجد. واستمر الأمر على ذلك حتى انقرض عصر الصحابة، وبعد انقراض عصر الصحابة بعشر سنوات رأى الوليد بن عبد الملك في الدولة الأموية أن يوسع المسجد من الجهة الشرقية، ووسع في زمن عمر في زمن عثمان رضي الله تعالى، ولم يوسع من الجهة الشرقية. في عصر الدولة الأموية وسعوه من الجهة الشرقية فأدخل، واعترض من اعترضهم في ذلك الوقت. طبعا وضعوا ثلاثة جدران وحماية وحتى لا يستقبله الناس، لكن وضعها الآن بهذه الصورة كان هو خطأ، وإدخاله كان خطأ، ويجب أن يرجع الوضع كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنه خارج المسجد. الآن مع الأسف الشديد، طيب شو العمل؟ المسألة يسيرة الآن، هي بس ترج ما أخذ مترين ثم جهة الحجرة وجدار أيضا من الجهة الجنوبية، ثم تكون الحجرة خارج المسجد، تنتهي الأزمة هذه كلها. لأن كثير من الناس والخلق والأعاجم يأتون من أطراف الدنيا ويأتون يرجعون إلى أقوام يقولون وجدنا القبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيقرون وضعهم يظنون هذا مقصود لذاته. أيضا مع الأسف حدث في الدولة العثمانية وأولها وآخرها بسبب التصوف وضع القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسكت؟ لا، لازم ننكره. يعني حتى لو يعني الآن بعض الناس يسكتون عنه يقول مصالح إعمال قاعدة مصالح مفاسد، نقول الواجب حقيقة هو إزالة القبة الخضراء. السياج الموجود الآن المذهب والأخضر يجب أن يزال، جدار مثل بقية الجدران، ولا الكتابات والآيات كل هذا مما نهى عنه الشرع، وأنه لا يجوز في الشريعة، وأنه من ذلك التي تؤدي. أيضا
من يرى، طيب شيخ يوسف معذرة، من يرى قضية أن ويستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حدث عهد بكفر، وأن إزالته قد تؤول إلى مفاسد وغير ذلك من هذا الأمر، هل فعلا له حظ من النظر؟ كلامه يكون لحظ من نظر، أن هذا يعني توهم غير في غير موقع.
هذا بالنسبة لإيش؟ هذا الكعبة، في بناء الكعبة. إما يعني إما في بناء الحطيم اللي هو الآن يسمى بالحجر، أو في وضع البابين، هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس تركه لإعمال هذه القاعدة اعتبار المال يخشى من الفتنة وأنه حدث عهد إلى آخره. فنقول أولا هذا بناء كعبة، بناء الكعبة باب أو بابين، وهل يدخل هذا ولا يدخل هذا، ليس شركا، وإنما هل الأفضل كذا أو لا، هذه أمر يسير وليست من أصول الشريعة ولا قواعد، وليست من الوضع الآن الموجود، ليس شركا وليس كفرا وليس معصية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك خشية أن يبتدى الناس، وفي تركه لا ضرر فلا بأس. لكن أن نترك الشرك أو مظاهر الشرك أو فلا، يجب إزالته. وأنا أظن أن أغلب ما هو عند الناس هي أوهام، ونحن قد تركنا أشياء وأزلنا أشياء، وزيلت القلعة التركية في عند المسجد عند المسجد الحرام، طيب والحمد لله ما صار إلا الخير، وهي أعظم عند الأتراك. فأنا أظن أن هذه أوهام، أنا أجد أن عند كثير من طلبة العلم أوهام غير حقيقية، وأن العالم سيضج وأن ستحدث فتنة حريضة وأن كل هذا أظنه من الشيطان، وأنه قد يعني والواجب. ولماذا الأئمة السابقون لم ينكروا ولم يغيروا؟ نقول نعتذر إليهم ونعتذر عنهم ونعتذر ونلتمس لهم الأعذار، ولكن الشرع يجب إقامته والحكم الشرعي. أحيانا يصير في تساهل في قبور، جدار حوله كذا على جدار قصير بارتفاع شبر، جدار صغير، تحويط تسوير الطريقة، كل هذا لا يجوز، اقطع الباب من جذوره. مثل وجود المكتبة مثلا اللي في المسجد الحرام، هذه المكتبة والتي يدعي بعض الناس أنها كان في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا أيضا لا يجوز، يبقى يجب هدمها وإزالة هذا المكان، لأن رأينا الآن التمسح والتبرك، بل رأيت بعيني من يستقبلها ويصلي إليها ويستدبر الكعبة، ورأيت ناس يعني يأكل حتى يعني الدهان الموجود على الجدار أما الكتابة فلا تجد مقدار يعني ملي إلا وعليه كتابة، فهذا يجب هدمه وإزالته. الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة لما جاءهم خطاب من هيئة السياحة والآثار، كانت مصلحة أو كذا قبل ذلك، وفي في لترميم بيت الشيخ محمد الوهاب في حريملة، ولا فرصة لدعوة الناس إذا جاء السياح من هنا وهناك وتوضيح التوحيد وإلى آخره، قالوا فرصة أن نعلمهم وأن نرمم البيت. فرأت اللجنة أن هذه ذريعة لتعظيم الأشخاص والعلماء وإلى آخره، فكان فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز قال يهدم البيت ويجعل مرفق عام مواقف للسياح. ما في قطع الموضوع،
يبين هذا قضية يعني خطورة هذا، مع أننا نرى كثير الآن من كتاب الصحف وغيرهم يهونون من هذا ويضخمون منه ويتكلمون عن قضية سد الذرائع وسد الذرائع، وأن هذا استغل كثيرا في منع كثير من المصالح بسد الذرائع. فما توجهكم في هذا الشخص؟
والله سد الذريعة هي قاعدة شرعية ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذه من أدلة هذه القاعدة. لكن هم يريدون يعني إبطال بعض الحقوق الشرعية بهذه القاعدة، ويقولون نحن نطالب بفتح الذرائع. فنقول نعم، نسد الذرائع المفضية إلى مفاسد ونفتح الذرائع المفضية إلى مصالح. فمثلا لماذا وزارة الشؤون الإسلامية أو الجهات المنظمة إذا في ترتيب دروس أو محاضرات أو فسح كتب أو فسح أشرطة في وزارة الإعلام مثلا فيه أناس ويراجعون يتأكدون من الفسح وما يكون في طباعة، ذريعة سدا لذريعة أن أناس يكتبون كتابات مخالفة إما لشرعنا أو نظامنا أو غير ذلك. طيب كل مسألة سد ذريعة، النظام المرور كل قائمة سد الذريعة، وجود إشارات ومنع السرعة سد لذريعة الحوادث وإلى آخر. فنحن نقول افتح الذرائع المفضية للمصالح التي يؤدي إلى طباعة كتب، تقديم دروس، محاضرات، خلاص ما يحتاج قيد وشرط، افتح الذرائع المفضية. لكن التي تفضي إلى المفاسد مثل تهريب مخدرات وإلى آخره، هذه التي تمنع وليس العكس.
نعم. طيب شيخ لعل في دقيقة نختم بهذا السؤال إن سمحت لي، هل هنالك فرق شيخ يوسف بين مسلم قد يكون عنده نوع واحد من أنواع الشرك الأكبر وبين مشرك لا يعترف أصلا بالإسلام فهو مشرك جملة وتفصيلة، هل هذا فرق بينهم أم أنهم في ذلك سواء؟
تتمنى بسمح لي في في موضوع الذرائع أيضا. يعني مثلا تعليق الصور هذه من ذرائع الشرك، ولذلك يؤكد أهل العلم أن لا يجوز تعليق الصور وخصوصا للعظماء للملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء وتعليقها حتى لو كانت فوتوغرافية، لأنها ذريعة إلى الشرك. فهذا يجب أن نتفق عليه وليغلق من جذوره، وحتى لو كان من تراه ومن تكتب وتضع صورة عالم تحبه أو مسؤول في الدورة تحبه أو غير ذلك، فطاعة الله مقدمة وسد ذريعة الشرك أوجب. الذي وقع في الكفر وتوافرت فيه الشروط، أجواب عن سؤالي
في نصف دقيقة،
وانتفت الموانع فهو كافر، والكفر ملة واحدة.
طيب شكر الله لك شيخ يوسف في هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى ألا يحرمك الأجر. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى لقاء قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور